أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله، نرحب بكم بكل من انضم معنا من داخل دولة الكويت ومن خارجها، وأنتم تستمعون إلى برنامج درر. معنا الآن عبر الهاتف صاحب الفضيلة الشيخ الباحث في الدراسات الإسلامية حسين بن مبارك المويزري. حياك الله الشيخ حسين، وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حسين، نرحب بك وبهذه الإطلالة معنا من جديد في برنامج درر، أهلا بك.
أمسي عليك وعلى المستمعين والمستمعات بكل خير.
وإياك. فضيلة الشيخ، نتكلم اليوم عن آفة من الآفات وسلوك من السلوكيات التي يجب أن تعرف فتحذر، وأن يتقيها الإنسان وأن يحذر منها إذا رآها، وأن يكون معولا معينا على محاربتها والكف عنها. آفة الفساد، كيف نتكلم عنها بأنواعها وحكمها ثم التحذير منها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم. أيها المستمعون والمستمعات، لقد خلق الله تعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل الكرام وأحل الحلال وحرم الحرام لتحقيق مصالح العباد العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم في الحال والمآل. ولقد اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي لا قوام للحياة بدونها، وهي حفظ الدين والنفس والنسل أو النسب والعقل والمال. والشريعة أيها الإخوة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وحيثما كانت المفسدة حاربتها شريعة الله. وهذا من غاية بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وشرعت للحفاظ عليها حدودا زاجرة وعقوبات رادعة. وقد دعا الإسلام إلى الخير والصلاح، ونهى عن الشر والفساد، بل حارب الفساد بشتى صوره، فحرم الرشوة وجرم السرقة والانتهاب، ونهى عن أكل أموال الناس بالإثم والعدوان، ونهى عن الغرر والغش والتدليس والكذب والتزوير وسائر وجوه الاستغلال. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم،
جميل جدا الشيخ حسين، هذه المقدمة مهمة في كيفية دعم الشريعة للإصلاح ومكافحة كل ما يضاده من الفساد وطرق وسد هذه الشعاب التي توصل إلى هذا الفساد. لكن هناك من يتمنى أن يحارب ويجد من يعاكسه ويمشي عكس هذا الاتجاه. حكم المعاونة، معاونة المفسدين في إفسادهم، أحيانا قد يكون بمشاركة، وأحيانا قد يكون بالسكوت، بعدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وغير ذلك، ما حكم ذلك؟
قد دعا الإسلام الناس إلى عدم الانقياد للمفسدين أو معاونتهم على الجور والظلم، فإن من أعان المفسدين أو رضي بأفعالهم أو تستر عليهم أو برر لهم فهو شريك لهم في الإثم. قال الله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وحذر من الإفساد في الأرض وذمهم وذمه بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان. قال تعالى: وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم.
جميل، هذه من ناحية المعاونة والمساعدة وحكمها أحيانا قد تشابه من يعملها ابتداءا. لو تسألنا الشيخ حسين عن حكم هؤلاء الذين يفسدون ولا يصلحون في الأرض.
إن شريعة الإسلام أيها الإخوة عدت الفساد في الأرض من كبائر الذنوب، وجعلت مرتكبيها مستحقين للعنة والوعيد في عذاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا أخرجه البخاري. ولم لا؟ والفساد أخطر ما يهدد تقدم الأمم، وأشنع ما يفكك المبادئ والقيم، وأسوأ ما يدمر الأخلاق، وأعظم ما يذهب بركة الأرزاق. فما من مجتمع عم فيه الفساد إلا نحرت فيه الفضائل وفشت فيه الرذائل واختلت موازين العدل والإحسان، سادت قوانين الظلم والطغيان. فقد أحسن من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم.
السنة المطهرة وأحداثها وما كان في أيامها ملأ بمثل هذه السبل، ودائما أحداثهم ومواقفهم تجعل الإنسان في تحفز تام ومتابعة وحسن اقتداء واتساء بهم. لو استعرضتم لنا الشيخ حسين المويزري شيئا من هذه المواقف في محاربة الفساد.
أحسنت، الإصلاح سبيل المصلحين ومنهج الأنبياء والمرسلين، فواجب على كل مسلم أن يقتدي بهم ويسعى للإصلاح في الأرض وينهى عن الإفساد فيها. وها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالإصلاح في الدنيا والدين والسعي لمحاربة الفساد والمفسدين. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ فقد ذكر وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية صنيعه، وتوعد من يفعل ذلك بالنكال يوم القيامة بأن يحمل ما أخذه بجهة الفساد على ظهره. وهذا تعزيز لمفاهيم النزاهة وقيم الشفافية، ومحاربة للفساد بأي صورة من صوره الملتوية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضييع الأمانة من علامات ضعف الإيمان، وأن أداءها على الوجه الأكمل من علامة أو علامات قوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه. ولذلك فإن تضييع الأمانة من خصال أهل النفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ولم يجوز الإسلام أن يخون المسلم من خانه من الناس، لأن الخيانة صفة ذميمة بلا ريب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة علامة على اقتراب الساعة، وسبيلا إلى قبح والشناعة، إلى القبح والشناعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا أخرجه البخاري. نعم،
جميل. هذا المثال فعلا الشيخ حسين من الأمثلة المهمة والأسئلة التي تجعل الإنسان في راحة إذا كان يخشى نفسه من الفساد. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن اللتبية: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا. اليوم لو جلس المسؤول في بيته، والرئيس في بيته، والمدير في بيته، وهذا صاحب الجاه والمكانة في بيته، ولم يعرفه الناس، ولا المراجعون، ولا الزوار، ولا المحتاجون، ولم يعرفوا عن منصبه ومكانته بشيء، هل سيهدونه هذه الهدايا والعطايا والتسهيلات، أم أنه لن يعرف ولن يذكر؟ فاليوم من يستفيد من هذه تحت مسمى الهدية يجب أن يتأمل حال ابن اللتبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى له أم لا. الناس والأعراب كانوا يهدونه لأنه يعلمون أنه هو الذي يجمع الزكاة، فلعله يقصر أو يتغاضى أو يترك شيئا من هذه المواشي والحلال لهم، فلا يعد عليهم إحصاء متينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فلذلك يعني فعلا كان مثالا صارخا واضحا من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنوار السنة إلى كيف يعرف الإنسان الهدية المحضة الخالصة له، أم هي هدية تستجلب من بعدها الكثير من الامتيازات والعطيات. بدعنا يعني لو تأملنا الشيخ حسين بعد هذا، لابد أن نرى أنها لابد لكل مشكلة من حلول، لابد لكل واقعة من أسباب تفرجها وتبعدها، طرق مكافحة الفساد كيف يمكننا أن نعدد شيئا منها.
أحسنت، بارك الله فيك. إن من أعظم ما يعين على محاربة الفساد ومواجهة المفسدين تعميق معنى الأمانة ومنزلتها وأهميتها في النفوس، وتقبيح الخيانة وتبيين أثرها في الأفراد والمجتمعات. قال تعالى مبينا فرضية أداء الأمانة والتحذير من الخيانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكيف يرضى عاقل بذلك، أن يخسر دينه ويبيعه بدراهم معدودة، ويعرض نفسه لعقاب الله في الآخرة والأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا تقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا أخرجه مسلم. ومما يعين على محاربة الفساد والابتعاد عنه أن نعلم بأن المرء مسؤول عن ماله يوم القيامة، فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب. عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله أو علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي. ومما يعين على محاربة الفساد والابتعاد عنه أيضا أن يتأمل الإنسان في عاقبة الفساد العاجلة والآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. هذا أخرجه البخاري من حديث جندب رضي الله عنه. أيها الإخوة، إن محاربة الفساد بكل أنواعه مسؤولية كل فرد منا في هذا المجتمع، فعلى كل منا أن يؤدي واجبه الشرعي ويقوم بدوره الوطني، وذلك بغرس القيم الأخلاقية في النفوس بدءا بالناشئة الصغار وأفراد الأسر والمجتمع، وتربيتهم على حب الأمانة وبغض الخيانة ومحبة الصلاح وكراهية الفساد والرغبة في النزاهة والشفافية والتضحية من أجل القيم الإسلامية، ومروراً بالموظفين والعاملين، وانتهاء بأهل المسؤولية. فكلنا شركاء في هذا الوطن الكبير، ومكافحة الفساد مسؤولية كل مخلص وغيور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. هذا أخرجه الشيخان. فالإنسان يعمل على الإصلاح في نفسه وفي ذريته وفي أهل بيته وفي من حوله من العمل، هذا من الإصلاح، وألا يجعل هذا الفساد يكون حوله، ثم يرتقي إلى أن يصل إلى المسؤولين. وهناك طرق لإصلاح هذا الفساد عند المسؤولين ووسائل شرعية، لا أن يخالف الوسائل الشرعية بالتشهير وغير ذلك، فهذا ليس من الإصلاح في شيء، بل هذا من الفساد الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. السلام. جميل جدا فضيلة الشيخ، هذه الطرق والأسباب التي تعين على مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي يشكو من زكامها مجتمعات العالم اليوم شرقا وغربا، مسلمه وغير ذلك. لو أردنا فضيلة الشيخ أن نختم هذا اللقاء معكم بكلمة ووصية توصون بها.
الوصية: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، وأن هذه الدنيا زائلة، وأن الإنسان أن يعلم أن أموال المسلمين حرام لا يجوز أخذها والاستيلاء عليها، لا بالغصب ولا بالحيلة ولا بالخديعة ولا بالغش ولا بأي طريق غير شرعي. لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن ماله مثل دمه، كما أن الله حرم دمه، حرم ماله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الله تعالى حرم الدم، كذلك حرم المال، لا يجوز أخذه بغير الطريق الشرعي. نعم،
شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك على هذه الإرشادات والتوجيهات والنصائح، جعلها الله تعالى في موازين حسناتكم. الشيخ الكريم حسين بن مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية كنت ضيفا عزيزا معنا في برنامج الدرر، ونلتقيك إن شاء الله على خير. وإياكم.